هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ما زال ما سمي بموسم الربيع العربي يفرز نتائجه المتوقعة والمفاجئة. أغلب البلدان التي شهدت تغييرا ما زالت تواجه عدم الاستقرار وتتلمس خطوات المستقبل بارتباك مع استخدام أدوات الديمقراطية التي أنتجت دورا مؤثرا لقوى الإسلام السياسي بمختلف عناوينها: نزوع نحو التشدد والتعصب، ترسيخ للفئوية القومية والدينية والطائفية. أستضيف في برنامج حوارات هذا اليوم الباحث السياسي الدكتور عبد الحسين شعبان. سنتناول جوانب مختلفة من تردد صدى التغييرات في المنطقة العربية، وقد يكون العراق بشكل من الأشكال أول تلك التغييرات، لكنها حصلت بآليات أخرى. أهلا بكم. نعم دكتور عبد الحسين شعبان، في موسم أطلق عليه الربيع العربي، بغض النظر عن مدى اتفاقنا على التسمية وصحتها ودقتها، هل هذا التوقيت كان متوقع بنظر قارئ وباحث للشأن العربي المجتمعي والسياسي؟ كان بالحسبان أم أنه كان مفاجأة؟
أعتقد أن التغيير الذي حصل في عدد من البلدان العربية هو جزء من قانون عام ربما مرت به بلدان كثيرة سبقتنا إلى ذلك. إذا أردنا أن نأخذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، فظلت عدد من البلدان الأوروبية الغربية ممانعة من السير في طريق الديمقراطية، وأعني بذلك البرتغال التي تحولت نحو الديمقراطية بعد القضاء على دكتاتورية سالازار، وإسبانيا بعد موت فرانكو وحكم العقداء أو الجنرالات في اليونان. ثم بعد ذلك بأكثر من 10 سنوات حدث التغيير في أوروبا الشرقية، بولونيا وهنغاريا وألمانيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا وفي يوغسلافيا ورومانيا والاتحاد السوفيتي، الأمر الذي وفر بيئة دولية صالحة للانتقال الديمقراطي. للأسف أن عملية التحول والانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية تأخرت ربما لعقدين من الزمان.
وما الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير إذا افترضنا تاريخي ومبرر؟
أظن أن السبب الأول في ذلك هو وجود النفط في المنطقة، وهو محور الصراع الاجتماعي والسياسي الذي دار لنحو قرن من الزمان. السبب الثاني هو وجود إسرائيل التي شكلت بؤرة للتوتر في المنطقة، وبما أن المنطقة لم تكن متهيئة بما فيه الكفاية، فالعامل الدولي لم يكن إيجابيا في عملية التغيير أنذاك. وربما السبب الثالث يعود إلى أن الولايات المتحدة بالتحديد لم تكن قد وفرت مثل هذه المستلزمات الخارجية التي أصبحت داعمة إلا بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر الإرهابية الإجرامية.
طيب.
لهذه الأسباب انكسرت رياح التغيير عند شواطئ البحر المتوسط، تلك التي جاءت بعد عقدين ونيف من الزمان.
لو لاحظنا أجندة أو توقيتات وتقويم الأحداث في المنطقة العربية، تونس، مصر، اليمن، ليبيا، سوريا، وربما الآتي يخبرنا بالمزيد، يعني هل هناك نسق في طبيعة الأنظمة وطبيعة الشعوب في تحركها هذا المتتالي؟ يعني ريموت كنترول كما يعتقد البعض تحرك هذه الثورات بين قوسين.
أعتقد أن فرضية من هذا النوع هي مصادرة لنضالات وكفاح شعوب هذه المنطقة التي عانت الكثير لسببين رئيسين. السبب الأول هو أن العنصر الخارجي كان داعما لهذه الأنظمة، والسبب الثاني أن هذه الأنظمة كانت من القسوة والعتو الأمر الذي عطل من إحداث تغييرات ديمقراطية لدول ولشعوب هذه المنطقة. أريد أن أقول أن اللحظة الثورية اكتملت باتحاد العامل الموضوعي مع العامل الذاتي في لحظة من لحظات التغيير، خصوصا عندما انتقل الخوف من المحكومين إلى الحكام. في هذه اللحظة بالذات بدأت عملية التغيير تكر مثل المسبحة، وستجتاح المنطقة برمتها لأنها جزء من قانون تاريخي اجتماعي عام. حصل الأمر في تونس وكان مفاجأة للجميع بما فيها ليعتل الاستخبارات العالمية، وحصل في مصر وكان أيضا مفاجأة أخرى، الأمر الذي حرك استخبارات هذه البلدان للبحث في مدى الاستفادة من عملية التغيير وإقامة جسور جديدة ما بين البلدان المتنفذة والمتسيدة في العلاقات الدولية وما بين التغييرات التي حصلت في البلدان العربية.
فقط في المنطقة العربية، دول عربية، أم أن الساحة مفتوحة لمدايات أكبر؟
على سبيل المثال التغيير الذي حصل في مصر سيترك تأثيراته على عموم أفريقيا وربما آسيا إلى حدود كبيرة. فضلا عن ذلك الثورة تنتقل بالعدوى أحيانا عبر وسائل اتصال ومشتركات إنسانية ما بين الشعوب والأمم. هذه كلها محفزات تهيئ أرضية لعملية التغيير باتحاد العناصر الخارجية مع العناصر الداخلية التي تحضر لعملية الانتقال الديمقراطي بامتياز، الأمر الذي لا بد من إجراء عملية التحول الديمقراطي وإلا أدت إلى انفجارات قد لا تحمد عقباها أكثر مما هي عليه الآن.
حوارات.
ما زلتم أعزائي المستمعين مع نبيل الحيدري وضيفي في برنامج حوارات الباحث السياسي عبد الحسين شعبان في حوار عن التحولات العربية. أرحب بملاحظاتكم وأرائكم على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات. لوحظ دكتور عبد الحسين شعبان أن موسم التغييرات التي شهدتها بعض البلدان العربية كشف لنا تساوق أو تناغم بحركة قوى تبدو متباعدة. هناك التيار اليساري، التيارات الليبرالية الديمقراطية حضرت بقوة خصوصا في صفوف الشباب في التمهيد للثورات التي حدثت، وبنفس الوقت هناك أيضا التيارات الإسلامية بل السلفية أيضا انتظمت في نفس الاتجاه. يعني ما المعادلة التي تجمع هذه التيارات في طريق واحد؟ يعني هل هذا عقلاني ومقبول أنه هكذا تيارات فكرية إلى حد ما متباعدة ومتباينة أحيانا تلتقي لأهداف واحدة؟ هل هذا طبيعي؟
الثورات التي حصلت في البلدان العربية وربما ستحصل في بلدان أخرى كان فيها ربيع السياسة حاضرا في حين غابت الأيديولوجيا، أو كان هناك خريف للأيديولوجيا مقابل ربيع السياسة الذي كان الحاضر الأساسي بفعل قوة الشباب، الاندفاع والحماس. الشباب كانوا جمجمة الثورة وسواعدها في الآن ذاته. كان الإعلام دور كبير لا سيما بفضل الثورة العلمية التقنية، ثورة الاتصالات، الفيسبوك، التويتر، الهاتف النقال، كل هذه لعبت دور كبير في التحضير لعملية الثورة. لم نكن بحاجة إلى دعاة حزبيين أو دينيين يخرجون من الأوكار الحزبية أو من الجوامع أو من الكنائس لينبلغون لعملية الانطلاق. كان هناك وسائل اتصال حديثة. لم نكن بحاجة إلى ما أطلقنا عليه في الستينات ربما والسبعينات النظرية التي كانت تقول أنه لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية. الأمر يمكن قيادة حركة ثورية بدون وجود نظرية ثورية، خصوصا على قيم ومبادئ وقواعد أصبحت تشكل مشتركا إنسانيا. هذه الانتفاضات أحيانا هناك من يريد أن يحاكمها وفقا للمعايير الكلاسيكية، في حين نحن أمام حالة جديدة لابد أن يأخذها العلم السياسي والعلم الاجتماعي بنظر الاعتبار.
لوحظ أيضا أن ما بعد ما يسمى بالتغيير، سقوط أنظمة، سقوط حكومات، هناك فترة عدم توازن، فقدان للتوازن في البلد أو في الدولة المعنية. وأيضا هناك من يرى أن الإسلاميين حصدوا نتائج كثير من هذه التغيرات. هل أن التشافي والمعافاة تنتظر الثورة مباشرة، أم أن على الشعوب أن تنتظر الكثير لتصل إلى ثمار تلك الثورات؟
أعتقد أن هذا أمر طبيعي أن يحدث ما بعد عملية الثورة، شكل من أشكال الانفلات أو التشظي أو ضعف هيبة الدولة أو انكسار مؤسساتها. حتى أن الثورات دائما لا يحصدها من يقومون بتفجيرها، تحصدها دائما قوى أخرى، ولذلك
وهذا الملاحظة الآن
تأكل أبنائها. أريد أن أقول أنه حتى بعد الثورة الفرنسية، وهي أعظم ثورة بالتاريخ، سال دم غزير في 7 سنوات الأولى. هناك أكثر من 4 مليون إنسان قضوا قتلا أو شنقا أو تصفية ما بعد الثورة في 7 السنوات الأولى. هذا الأمر ربما يستغرق زمنا طويلا، لعقد أو حتى لعقدين من الزمان، في ظل صراع جديد بين قوى اجتماعية مختلفة ومتنوعة.
طيب كيف تقرأ الصعود اللافت لقوى الإسلام السياسي وهيمنته نتيجة التغييرات التي أنجبها الربيع العربي في المنطقة؟
موجة الآن للإسلام السياسي، هذه الموجة تبدأ من باكستان وتمر في أفغانستان وإيران وتركيا ونصف العراق ونصف لبنان، وفازت في مصر وفازت في المغرب وفازت في تونس، وهي قوة أساسية في ليبيا، وهي قوة أولى في الجزائر، وهي قوة مهمة وحاسمة في موريتانيا، وهي حاكمة في المملكة العربية السعودية، لها حضور كبير في اليمن، وهي سيكون لها مستقبل كبير في سوريا، ولها دور مهم في الأردن، ودورها في الكويت، ودورها في الخليج سيكون أكبر ربما مما نتوقع. هذه الموجة لابد أن تمر، وقد يحتاج لمرورها لعقد أو ربما لعقدين من الزمان، وهذا يعتمد على درجة التفاعل، على توازن القوى، على balance of power في داخل هذه المجتمعات، ولكنها حسب تقديري ستنكسر إن آجلا أم عاجلا، فضلا عن ذلك أنها لا تستطيع إعادة تكرار التاريخ ببناء أنظمة شمولية، حتى وإن كانت هذه الحركات حركات شمولية. الأمر يعتمد على درجة الصراع، على مستقبل هذا الصراع، خصوصا وأن هناك فضاء عالميا مشجعا على الديمقراطية وعلى التداولية وعلى التناوبية وعلى احترام حقوق الإنسان، لأن هذه القيم والمعايير أصبحت كونية وشمولية ولا يستطيع أحد أن يقف بوجهها.
شكرا جزيلا عزيزي الباحث السياسي الدكتور عبد الحسين شعبان، ولعلنا نواصل الحوار في موضوع يمس حياتنا ومستقبل بلادنا في حلقة تالية من برنامج حوارات. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
أصدقائي المستمعين، تحية من نبيل الحيدري، وأرحب بآرائكم وملاحظاتكم على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. في أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.